بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. فعلى آله الطيبين الطاهرين الهدى في المهديين، لا سيما على بغية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بعد تقديم التعاني إليكم بمناسبة هذه ذكرى مولد سيدتنا فاطمة الزهراء السلام الله عليها، ونسأل الله تبارك وتعالى أن تلاننا شهادتها بفضله ومنه. كان بحثنا انتهى بحثنا عن آخر مسألة في أحكام الجماعة، وتتميما لما قلناه أنه بالنسبة إلى هذا الإنسان الذي يعتقد، إذا دخل الإمام في الصلاة معتقدا دخول الوقت والمأموم معتقد عدمه أو شاك فيه، لا يجوز له الائتمام في الصلاة. نعم، إذا علم بالدخول في أثناء صلاة الإمام جاز له الائتمام به، هذا واضح، لا يجوز قطعا ابتداء، ولكن بعد دخول الوقت هل يجوز أو لا يجوز؟ هناك قولان، قول ذهب إلى أنه يجوز كالسيد رضوان الله عليه، وقول ذهب أنه لا يجوز كبعض فقهاء الآخرين، ولكن من يقول يجوز كذلك فصل السيد فصل بينما إذا كان هو يعتقد أنه دخل الوقت وكبر دخل في الصلاة، أو أنه غفلة نسيانا دخل في الصلاة من دون تحقيق في أول الوقت، إن ذلك لا يجوز. بالنسبة إلى هذا الأمر، الدليل الحصري لهذا الأمر رواية ابن رباح أو ابن رياح، فمن قبل هذه الرواية فاستنادا إليها يصحح صلاة من اقتدى بإمام دخل في الصلاة قبل الوقت معتقدا أنه الدفق داخل طبعا بعد دخول الوقت، ولكن من ناقش في سنده، سنده طبعا قلنا إنه ابن رباح أو ابن رياح أو ابن أبي رياح على اختلاف النسخ وكلها شيء واحد، قالوا أنه لم يرد له توثيق طبعا، ولكن ابن أبي عمير يرمي عنه، هذا مما صار سببا لقبول حديثه، بما أن ابن أبي عمير من أصحاب الإجماع، هؤلاء الذين أجمعت الصحابة على تسهيل ما يصح عن هؤلاء، وكذلك المحمدون الثلاثة هم اجتمعوا على نقل الحديث، وكذلك استند من قال بأنه يجوز بهذا الحديث، لأن سائر الأحاديث دلالتها غير طعمة، فعلى ذلك من اعتمد فليعتمد، ومن لا يعتمد فيقول أنه لا يجوز لا في أثناء الصلاة إذا دخل الوقت، ولا تفسير الذي ذكره السيد رضوان الله عليه. ولكن عندنا مناقشة في هذا التفصيل، هل ما معنى قوله رضوان الله عليه نعم إذا دخل الإمام نسيانا من غير مراعاة الوقت، ما معنى النسيان؟ الذي يدخل في صلاة الجماعة يكبر لصلاته، طبعا إما يكون هناك غيوم شديدة فيطمئن بأنه دخل الوقت ولم يدخل الوقت، أو مثلا كان جالسا في مجلس يتحدث فطال منذ دخوله في المجلس تيقن أنه دخل الوقت فيقوم ويصلي يكبر، أو يخبره إنسان ولو غير عادل، عندما يخبره يطمئن به، صاحب البيت يأتي يقول انتهى الأذان، فهو يعتمد بذلك يحصل له الاطمئنان، ليس من باب إخبار هذا الرجل حتى يقول خبره ليس حجة، الاطمئنان حجة يقين عرفي، أو يحصل عنده اليقين، فعلى ذلك هو اتكالا إلى يقينه يكبر، لا اتكالا إلى هذا الرجل الذي أخبره، هذا الرجل إخباره صار سببا لاطمئنانه، أو وجود الغيوم على السماء صار سببا لإطمئنانه أنه دخل الوقت، أو طول الزمان الذي تكلم مع الآخر في جلسة أو اشتغل بأمر صار سببا لإطمئنانه، فهو يعتمد على الإطمئنان، والإطمئنان حجة. فهذا التفصيل أن يقول على قسمين، إما يكون معتقدا أو يكون ناسيا، أظن في غير مورده. نعم، من لا يبالي بالدين وبصلاته واقعا بينه وبين الله ومشكوك شاك في دخول الباب وكبر، هذا لا يبالي بصلاته وهو ليس عادلا. ولكن من يبالي بصلاته ويريد أن يأتي بصلاة صحيحة حتى غير عادل، عادة لا يصلي شيئا يراه أنه باطلا، يريد أن يصلي على كل صلاة صحيحة. فعلى ذلك أن نقسم بين الاثنين، من يكون معتقدا بأنه دخل الوقت، ومن يكون غير معتقد ناسيا أو اعتمد على شيء ليس حجة. إذا أظن هذا التفصيل غير لازم. فعلى ذلك من اعتمد على رواية أبي رباح فيمكن أن يفتي، وإلا فلا. ولكن الأحوط على كل حال عدم القناعة بهذه الصلاة، ألا يقتدي المأموم بهذا الإمام، والإمام كذلك هو بنفسه عليه إذا أراد أن يحتاط لا أقل عليه أن يعيد الصلاة، لأن يكون صلاته كلها في داخل الوقت. هذا بالنسبة إلى هذا المسألة. انتهينا من هذه المسائل. ثم يقول المصنف رضوان الله عليه: فصل في شرائط إمام الجماعة يشترط فيه أمور: البلوغ والعقل والإيمان والعدالة، وأن لا يكون ابن الزنا والذكورة إذا كان المأمومون أو بعضهم رجالا وأن لا يكون قاعدا للقائمين ولا مضطجعا للقاعدين، ولا من لا يحسن القراءة بعدم إخراج الحرف من مخرجه أو إبداله بآخر أو حذفه أو نحو ذلك حتى اللحن في الإعراب، وإن كان لعدم استطاعته غير ذلك. هذه الأمور التي ذكر أولا: بلوغ، عقل، إيمان، عدالة، لا يكون ولد الزنا. عليهم بعض التعليقات، نمر على التعليقات سريعا ثم ندخل إلى تفاصيل المسألة. بالنسبة إلى البلوغ، المرهوم الشيرازي رضوان الله عليه سيد عبد الهادي الشيرازي علق عليه على الأحوات، كأنه لا يرى البلوغ شرط، إنما على الأحوات. كما أنه علق عليه المرهوم كاشف القطاع قال: فلا تصح إمامة غير البالغ حتى المميز ولو بلغ عشرا، يعني هو مؤكد على أنه لا يجوز الاقتداء بغير البالغ ولو بلغ عشرا. كذلك عندما يقول والعقل في اشتراط العقل، أن الشيخ كاشف القطاع رضوان الله عليه علق عليه فقال: فلا تصح الإمامة المجنون حال جنونه، أما لو كان أدواريا فتصح حال الإفاقة. وقال: الجنون في حالة الجنون مانع، ولكن الإنسان الذي أدواري في بعض فصول السنة ومجنون في بعض فصول السنة، مثلا في الشتاء يمكن يكون منتبها وفي الصيف يكون مجنونا، أو في أثناء الليل والنهار له حالات مختلفة. في الحالات التي هو فائق وليس مجنون عند ذلك يجوز الاقتداء به. نعم. وكذلك بالنسبة إلى ولد الزنا علق عليه كاشف الغطاء، لأنه فلا تصح إمامة المعلوم كونه من سفاه، أما المجهول فتصح. يعني بعبارة أخرى، لا يجب علينا إحراز أنه غير ولد الزنا، بل مجرد عدم العلم بولد الزنا لا إشكال به، يعني كونه ولد الزنا مانعا. ولذلك يكفي بهذا المقدار الذي لم يثبت عندنا أنه ولد الزنا. وكذلك عندما يقول السيد رضوان الله عليه والذكورة، إذا كان المأمومون أو بعضهم رجالا، أن السيد الإصفهاني رضوان الله عليه أبو الحسن الإصفهاني يقول بل مطلقة على الأحوات. بعض الفقهاء من المعاصرين ومن القدماء كانوا يرون أن صلاة الجماعة لا تصح للنساء، يعني الإمامة النساء حتى للنساء ما كان يقبلن ذلك أو يحتاتون. أنه رضوان الله عليه يرى هكذا، يقول بل مطلقة على الأحوات، يعني لا يمكن أن يكون، يعني شرط الذكورة شرط للإمام سواء كان المأموم ذكرا أو أنثى. كما أن الإمام الخميني كذلك له هذا الاحتياط، يقول لكن الأحوات اعتبارها، يعني اعتبار الذكورة مطلقة سواء للرجال أو للنساء. وسيقول البيغاني رضوان الله كذلك يقول بل مطلقة على الأحوات إلا في صلاة الميت، يعني إمامة المرأة غير مقبولة فريضة اليومية، ولكن في صلاة الميت لا بأس بإمامة النساء. كما عندما يقول السيد رضوان الله عليه وأن لا يكون قاعدا للقائمين ولا مضطجعا للقاعدين، علق عليه السيد والبيغاني رضوان الله عليه قال الأحوط ترك الاقتداء بالمعذور إلا بالمتيمم وبالجبيرة وبالقاعد إن كان المأموم غير قائم. أنه هذا الأعذار يقول لابد أن يكون الإمام غير معذور يأتي بصلاة تام، فمن كان عنده نقص لا يستطيع أن يكمل صلاته بوضع الأعضاء السبعة على الأرض ويسجد سجد عادي ويقوم، من لا يستطيع فهو لا يمكن أن يكون إماما. وهو رضوان إلا في متيمم بالمتيمم وبالجبيرة وبالقاعد، من كان إمام متيمما يجوز الاقتداء به، كما كان إمام توضع أو اغتسل بالجبيرة يجوز، وكذلك القاعد إذا كان المأموم غير قائم، يعني سواء كان مستجعا أو قاعدا أو بأي حال. وكذلك السيد الخنساري رضوان الله عليه علق عليه وقال الأحوات فيه وفيما بعده، يعني عدم اقتداء القائم بالقاعد والقائد بالمستجع، الاحتياط ليس فتوى. ثم عندما يقول السيد رضوان الله عليه ولا من لا يحسن القراءة بعدم إخراج الحرف من مخرجه أو إبداله بآخر أو حذفه، يعني قد يكون لا يحسن القراءة بمعنى أن مخرج الحروف عنده ناقص، يريد أن يقول قاف يقول مثلا حمزة، كما مثلا بعض اللبنانيين السوريين إذا أرادوا باللهجتهم يقولون حمزة، أو بالعراقي يقول قاف قال، إذا قال قال قل، أو مثلا أهل التبريز أو أتراك كذلك يقولون قل، أو يمنيين يبدلون القاف بالقاف. إذا لا يستطيع أن يأتي الحروف من مخارجها عنده إشكال، كما أن جيم عند المسلمين جيم إذا قاع نصر الله والفاتح هذا لا يجوز، هذا بمعنى كل عن غير مخرجه أو إبداله بآخر أو حذفه، لا يؤدي بعض الحروف، كما أن بعض الناس لا يؤدون الراء في كلماتهم، أو يقولوا صراط الذين أنعمت عليهم يهزه همزة القاطع. كثيرا ما رأيت بعض المصلين عندما يصلون لا يراؤون بين، لا يفرقون بين همزة القطع وهمزة الوصل. كنا في مكان كان من معنا كذلك من أساتذة اللغة العربية، عرب عربي، ومن أساتذة اللغة العربية كان يقرأ دعاء شهر رمضان اللهم ادخل على أهل قبرص، اللهم اغن كل فقير، اللهم اشبع كل جائع. بعدما قلت هذا همزة القاطع لابد أن تظهر هذا اللهم أدخل على أهل القبور، اللهم أغن كل فقير، رأيت أن يوم بعد ذلك قال اللهم أدخل على أهل القبور، اللهم أغن كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم أكس كل أريان. قلت أكس كل أريان غلط، هذا همزة القاطع همزة الواصل، لا يفرقون بين الهمزة الواصل والقاطع، فيحذفون همزة القطع وهذا مبطل، أو يأتون بهمزة يظهرون همزة الوصل. على كل حال، ولذلك أشار إلى أو حذفه أو نحو ذلك. حتى اللحن في الإعراب قد يكون في الإعراب يلحن في الإعراب، كذلك بإشكال، بدلا أن يأتي بالتنوين لا يأتي بالتنوين أو يأتي بشيء آخر. على كل حال، فإن ذلك أن السيد أن رضي الله عليه وحق العراقي هنا علق قال في العذر في العاشر إشكال لمكان السين بلال فيتأدى إلى غيره بالمناط، أنه رضوان الله إبدال حرف بحرف أو مخرج حرف بحرف هذا إشكال فيه. لماذا؟ لأن رسول الله إنما أشكل عليه لماذا البلال يؤذن ويقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا نزل أفارقة يؤدون الشين السينا أشهد يقول. قال رسول الله سين بلال عند الله شين، يعني هذا يحسب له شين. ولذلك هو رضوان الله عليه لهذا هذا الحديث المروي عن رسول الله اعتمد وقال تبديل مخرج حرف لحرف لا إشكال فيه. نعم، كذلك السيد الحكيم كذلك قال على الأحوال، كأنه لم يكن له فتوى بذلك، ما أفتى بذلك. ذكرت أحد أصدقائنا من الفضلاء كان في قديم درس في النجف، قال هو كان تبريزي، قال جاء أحد المقدسين متدينين من تبريز ضيفا لي إلى النجف الأشرف، وهو كان يحترز حضور صلاة الجماعة لأنه كان يشكل على قراءة الأئمة. أنا قلت تعال أخذك إلى صلاة الجماعة، الإمام من المراجع وهو عربي وبعد لا إشكال في صلاتي. أخذته إلى صلاة الجماعة، شارك مرة في صلاة الجماعة ثم لم يأتي. قلت لماذا لا تأتي؟ قال في صلاتي إشكال. قال أي إشكال في صلاتي؟ قال هو يقول مالك يوم الدين، يجعل الياء مذموما ولا يقول يوم الدين، لابد أن يفتح فتحة الياء غير ظاهر في لهجته. قال أخذت عند آية الله الحكيم رضوان الله عليه، كنت أنا وسيد الحكيم وهذا الرجل المؤمن، قلت لسماحة السيد الحكيم هذا الرجل يشكل على قراءتكم. فتبسم هو رضوان الله عليه وقال ماذا شو إشكال؟ قال أنتم تقولون مالك يوم الدين، لابد أن تقول مالك يوم الدين. فقال السيد الحكيم نعم إن شاء الله، ولكن أسألك سؤال، إذا أنت تحتاج إلى الحمام يقول عندي باول أو بول، أو إذا أنت وعدت شخصا تقول أنا قول دادم يقاول دادم، يبين أن هذا لهجة من الفتحة وليس ضمة. مالك يوم الدين كذلك فتحة ولكن فتحة غير ظاهرة، إذا كان ضمة يصير يوم بمعنى ما بعده واو. على كل حال هذا الوسواس وسابس مو لازم. السيد الحكيم رضوان الله كذلك هنا يقول على الأحوال ما أفتى بذلك، كما أنه رضوان الله إنما يقول وإن كان لعلم استطاعته غير ذلك، قد يكون إمام يستطيع ولكن ما صح قراءته، ولكن قد يكون الإمام لا يستطيع لسانه لا يلهج ببعض الحروف. إن ذلك هل معلوم؟ نعم، هو يقول لا يمكن أن يكون إماما وإن كان لعدم استطاعته غير ذلك. هنا الشيخ آل ياسين فصل قال على تفصيل يأتي. على كل هذا بالنسبة إلى هذه الحواشي التي وردت، أول شيء ذكروه من شروط الإمام البلوغ. من يقول بأن عمد الصبي وخطأه سيان، بمعنى أنه عمده كالخطأ فهو لا يقتنع بوجود غير البالغ، أو من يقول مثلا رفع عن أمتي عن الرفع حتى يحترم حديث الرافع، بمعنى رفع القلم يعني رفع قلم الكتابة له، إذا يقول هكذا فهو يرى فعل بالصبي غير صحيح، مجرد التمرين، صلاته ليست بصلاة. ولكن على ما هو المشهور أن أمد الصبي وخطئه سيان، بمعنى في باب المؤاخذة عدم مؤاخذته، أو رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، يعني رفع قلم المؤاخذة، يعني لا يؤاخذه، لأن هذه العبارات في مقام الامتنان والمنة، ليس على أن الشاب عنده 14 سنة 13 سنة صلى والله لا يعتني بصلاته، يجعل صلاته مجرد تمرين، هذا ليس منة. فإذا يقول مثلا والصبي حتى يحتلم، رفع عن أمتي كذا حتى يحتلم، معناه رفع قدم المؤاخذة. إذا قال ذلك وهو المشهور فعمل الصبي صحيح، ولكن يكون عمل الصبي صحيح أعم مما يكون إماما أو لا. إمام يحتاج إلى أكثر من دليل، ولذلك لابد من الروايات التي وردت حول هذا الأمر. هناك روايات نتقد بأنه يجوز، من الروايات التي وردت هنا على هذا الأمر. وطبعا بالنسبة لهذه المسألة كذلك ادعوا بإجماع أنه يجوز الاقتداء، كالشيخ رضوان الله عليه في الخلاف قال بذلك، وبالعكس ادعوا إجماع على خلاف عدم صحة إمامة غير البالغ كالعلامة رضوان الله عليه في المنتهى. ولكن كلا الأمرين يعني مبالغة في الكلام، لا إجماع على عدم جواز إمامة الصبي ولا إجماع على جواز إمامة الصبي. ولذلك علينا أن نراجع إلى الروايات. من الروايات ما رواه وعنه عن أبيه، يعني الشيخ رضوان الله عليه يروي عن علي بن إبراهيم عن أبيه، أو كلين أفضل، يروي عن علي بن عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤم القوم وأن يؤذن. هذا الحديث حديث صحيح في هذا الأمر، أن لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤم القوم وأن يؤذن. سنده سند موثق، غياث بن إبراهيم هو موثق، ولكن ليس يعني هو بتري سني، ولكن موثق، والذي يقبل كلامه في هذا الأمر. كذلك الصديق رضوان الله عليه ذكر بإسناده عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: تجوز صدقة الغلام وعتقه ويؤم الناس إذا كان له 10 سنين. كذلك هذا الحديث صريح في أنه يجوز إمامة الصبي للناس، لأنه يؤم الناس إذا كان له 10 سنين. حديث آخر كذلك الشيخ رضوان الله يروي عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال أو عليهم السلام قال: لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم وأن يؤم. هذا كلامه رضوان الله عليه. أن صاحب الوسائل رضوان الله عليه عندما يروي هذه الروايات يقول: حمله الشيخ وغيره على كون الغلام قد بلغ بالسن أو بالإنباط، يعني سنه صار 15 سنة ولكن لم يحتلم، وحصل عنده الإنباط من دون الاحتلام، لابد نحمل على هذا الأمر. ويمكن حمله على إمامته لمثله، المراد من إمامة الصبي تصح إمامته لمثله من السبايا. ولكن كما ترون أنه خلاف الظاهر، الظاهر أنه عندما يقول يا أم للناس في حديث عبر لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤم القوم، القوم ظاهر في الكبار ليس في الصغار، هو أعم من الكبار والصغار. كما أن في التعبير الآخر تجوز صدقة الغلام وعتقه ويؤم الناس، الناس كذلك عنوان يشمل الكبار واستثناء الكبار خلاف في يعني ظاهر إذا كان له 10 سنين طبعا هذا مقيد يكون 10 سنين. فعلى ذلك هناك رواية أخرى مانعة عن ذلك وهو ما رواه محمد بن حسن لإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن حسن بن موسى الخشاب عن غياص بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم ولا يؤم حتى يحتلم فإن أما جازت صلاته وفسدت صلاة من خلفه. يعني هذا الحديث طبعا صريح في أنه يجوز الأذان ولكن لا يجوز الإمامة لأنه ورد طبعا هذا الحديث كان سنده لا بأس به ولكن سند موثق طبعا فيه من الواقفية وكذلك عامي ولكن موثق يقول لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم ولا يؤم حتى يحتلم فإن أما جازت صلاته يعني صلاته سعية نعم أن غير البالغ صلاته مقبولة عند الله وسعية ولكن فسدت صلاة من خلفه هؤلاء اقتلوا به صلاتهم صلاة غير صحيحة. فنكمل هذا البحث إن شاء الله غدا حتى نكون بخدمتكم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.